في أي امتحان أو اختبار بيمر بيه أي طالب أو باحث في مجال معين بيكون ملحق معاه نموذج بيسموه كده نموذج الإجابة النموذجية، وبغض النظر طبعا عن نية أو عذر اللي بيجاوب على أسئلة الامتحان أو الاختبار ده، بتكون العبرة في النهاية والنتيجة اللي بيحصل عليها الطالب أو الباحث في أي مجال من المجالات وفق الإجابة النموذجية للأسئلة، حتى لو كانت طريقة الإجابة على الأسئلة اللي هو جاوبها دي بشكل مثلا أو بطريقة إبداعية، ولكنها في نفس الوقت بتخالف نموذج الإجابة الصحيح. وهكذا اختبار الحياة الدنيا، هتظل العبرة في النهاية باللي اجتهد وسدد وقارب وفق تشريع ومنهاج واضع لاختبار سبحانه وتعالى. قال ربي عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وزي ما أي امتحان أو اختبار بيبقى ليه أدوات أو معطيات بتساعد الإنسان وبتعينه على الإجابة، كذلك امتحان الحياة، فكل ما يرزق به العبد وكل ما سخره الله عز وجل للإنسان من بداية تسخير الكون وما فيه حتى أعضاء الجسد نفسها ما هي إلا أدوات بتعين الإنسان إذا أخذها بحقها للوصول للإجابة النموذجية. وزي ما لهذا الوجود غاية وحيدة واللي بسببها أوجد الله عز وجل الإنس والجن، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكل ما عدا ذلك من مال أو علم أو صحة أو زوج أو أولاد أو أهل أو جاه أو سلطان إلى آخره ما هي إلا وسائل وأدوات، وظيفتها الأساسية إنها بتعين السائر في رحلة الحياة إلى الله لتحقيق الغاية التي خلق من أجلها. وكتير كمثال ورد ذكر المال والبنون في الخطاب القرآني على إنهم زينة الحياة الدنيا، قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وورد في الأحاديث من فضل تربية الأبناء وسعة المال الحلال كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ده غير ما ورد من نماذج من اللي أتاهم الله سبحانه وتعالى مال فأخذوه بحقه فبورك لهم فيه في الدنيا والآخرة، زي سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وفي نفس الوقت وردت نماذج تانية على النقيض زي فرعون وقارون صاحب الجنتين والوليد بن المغيرة وأبي لهب من اللي لم يغني عنهم المال ولا البنون ولا الجاه ولا السلطان شيئا، لأنهم لم يعملوا في رزق الله بمراد الله كما أمر الله، ولم يستعينوا بهذا الرزق للوصول للغاية التي من أجلها خلقوا، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، مش ليبلوكم أيكم أحسن رزقا أو أوسع ملكا. وكأن يا جماعة أي رزق في هذه الحياة من سراء أو ضراء ما هو إلا سلاح ذو حدين بحسب تعامل كل إنسان مع هذا الرزق وكيفية استخدامه. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن تعاملك مع ما رزقك الله عز وجل به من أدوات ومتاع، إن كان خيرا فهذا الرزق في حقك خير، وإن كان تعاملك مع هذا الرزق بطريقة مغيرة للمفروض تتعامل بيها مع الرزق ده فساعتها الرزق ده هيكون في حقك شر ووبال عليك في الدنيا والآخرة. فالعبرة بطريقة تعاملك أنت مع الرزق ده لا بأصل الرزق. قال تعالى: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،